السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، كان يقول في كل صباح ومساء، كما ثبت ذلك في البخاري من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي، عشت مع حضراتكم في اللقاء المنصرم مع حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث وهو ثابت في الصحيحين كما كنت قد بينت ذلك في اللقاء الماضي. أحبتي في الله، هذا الحديث هل هو متواتر أم آحاد؟ أنت تعلم أيها الحبيب أن الخبر أو الحديث أو الأثر هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة أو وصف. نعم أيها الحبيب، وأنت لا يخفاك أن المتواتر هو ما رواه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس. ولا يخفاك أن المتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظا ومعنى، ومتواتر معنى فقط. والمتواتر لفظا ومعنى اتفق الرواة على لفظه ومعناه، وهذا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وهذا الحديث رواه أكثر من 60 صحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن جملتهم العشرة المبشرون بالجنة، ومن جملتهم العشرة المبشرين بالجنة، وروا عنهم خلق كثير. طيب، وأما المتواتر معنى اتفقوا على لفظه، وانفرد كل حديث بمعناه الخاص، وهذا كأحاديث الشفاعة التي لا تخفاك، وأحاديث المسح على الخفين. وأما بالنسبة للآحاد، فالآحاد هو ما سوى المتواتر، وهو ينقسم إلى 3 أقسام: مشهور وعزيز وغريب. وأنت سمعت ذلك وأنت تدرس المصطلح لا شك. والمشهور هو ما رواه 3 فأكثر، وبارك الله فيك، هذا المشهور كحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. أما العزيز ما رواه 2 كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وأما الغريب فهو كحديث الباب: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. والحديث الغريب هو ما رواه 1 فقط. إذن علم مما ذكرت أن الحديث من حيث بارك الله فيك نقله إلينا، فأنت تعلم أنه إما متواتر وإما أحاد. والمتواتر ينقسم إلى قسمين: متواتر لفظا ومعنى، ومتواتر معنى فقط. وأما الآحاد فينقسم إلى 3 أقسام: عزيز ومشهور وعزيز وغريب. وحديث الباب الذي نعيش معه في هذا اللقاء واللقاء الماضي هو حديث غريب، أي رواه 1. وهذا الحديث كما بينت آنفا ثبت في الصحيحين من حديث أمير المؤمنين أبي حفص، وأنت تعلم أن ابن الأسد الشبل حفص، والأسد يكنى بأبي حفص، أي نعم، وقد كني فاروق الأمة ثاني الخلفاء الراشدين المبشر بالجنة عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، كني بأبي حفص. أيها الأحبة في الله تعالى، نحن مع حديث إنما الأعمال بالنيات، وكنت قد وقفت مع حضراتكم في اللقاء المنصرم مع كلام أحد أئمة أهل التوحيد والسنة، ألا وهو الإمام ابن العربي، وقلت إن هناك ابن العربي بالألف واللام وهو أحد أئمة المالكية، وهناك ابن عربي وهو أحد أئمة الضلالة، نسأل الله العفو والعافية والسلامة والنجاة. والمعرفة معرفة، والنكرة نكرة. أيها الأحبة، الإمام ابن العربي رحمه الله قال إن الهجرة تنقسم إلى قسمين: هجرة هرب وهجرة طلب. الهجرة تنقسم إلى قسمين: هجرة هرب وهجرة طلب. وبينت في اللقاء المنصرم بحمد الله ومنه وحوله وطوله أن هجرة الهرب تنقسم إلى 6 أقسام: أولا الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. ثانيا الهجرة من دار البدعة إلى دار السنة. فلقد قال ابن القاسم رحمه الله: سمعت مالكا أي إمام دار الهجرة يقول: لا ينبغي لأحد أن يقيم في بلد يسب فيها السلف، فكيف ببلد يسب فيها الله الذي على العرش استوى؟ فكيف ببلد يسب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا كان الإمام مالك إمام دار الهجرة رحمه الله قال: لا ينبغي لأحد أن يقيم في بلد يسب فيها السلف، فكيف ببلد يسب فيها الخالق العظيم؟ فكيف ببلد يتطاول فيها على إمام النبيين وخاتم المرسلين وقائد الغر المحجلين سيد الأولين والآخرين رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ إلى الله المشتكى. والهجرة الثالثة من أرض غلب عليها الحرام إلى أرض يطلب فيها الحلال، فإن طلب الحلال فريضة. ورابعا الفرار من الأذية في البدن، فإن الخليل إبراهيم هو أول من فعل ذلك وقال: إني مهاجر إلى ربي. وأما كليم الله موسى فخرج منها خائفا يترقب عفوا الفرار من الأذية في البدن، وكذلك الفرار من الأذية في المال، فإن دم المسلم حرام وماله حرام وعرضه حرام، وقد بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة الشاملة الكافية الوافية المانعة خطبة الوداع. نعم أيها الأحباب، قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، فإن كنت ستؤذى في بدنك ستفر كما فر الخليل إبراهيم. نعم إني مهاجر إلى ربي، ستفر كما فر كليم الله موسى عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة وأتم التسليم، فخرج منها خائفا يترقب. وكذلك إذا كان هناك أرض وخيمة يخشى أن يؤتى فيها المرض فأنت ستفر إلى أرض النزهة. أيها الحبيب، هجرة الطلب تنقسم إلى ستة أقسام. هل أنت تعد معي؟ هل أنت تحفظ معي؟ هل أنت تستوعب الكلام معي؟ هل أنت عندك نية العمل والتبليغ والصبر في أذى التبليغ لا لشيء إلا إخلاصا لله تعالى الذي على العرش استوى، واتباعا لحبيب قلبك وخليل ربك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ عد معي وتنبه وتأمل. أنت يا أختاه تفرغي إلى الحلقة بارك الله فيك. هجرة الهرب: أولا الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام. ثانيا الهجرة من أرض البدعة إلى أرض السنة. ثالثا الهجرة من أرض يغلب عليها الحرام لأن طلب الحلال فريضة. رابعا الفرار من الأذية في البدن. خامسا الفرار من الأذية في المال. سادسا الهجرة من الأرض الوخيمة التي يخشى أن يهجم المرض عليها إلى أرض النزهة. هذه الأنواع الستة لماذا؟ لهجرة الهرب. أما هجرة الطلب فهي تسعة أنواع. هجرة الطلب تسعة أنواع، تدبر وتأمل بارك الله فيك. أولا سفر العبرة. سفر العبرة أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. أين الفراعنة الشداد؟ أين ثمود وعاد؟ أين من بنى وشيد؟ أين الآباء؟ أين الأجداد؟ أين من قال متكبرا متغطرسا متعاليا أنا ربكم الأعلى؟ أين هؤلاء؟ فبارك الله فيك، سفر العبرة حتى بين الله تبارك وتعالى في كتابه: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. نعم، فأنت تسير في الأرض تنظر إلى السماء وارتفاعها، وإلى الأرض واتساعها، وإلى البحار وأمواجها، وإلى الشمس وشعاعها، وإلى الأفلاك ومدارها، وكل ما هو ظاهر وما خفي وما غاب وما حضر، الكل يشهد بجلال الله ويقر بكمال الله ويعلن بذكر الله، يسطرنا ولا نخشاه ويذكرنا وننساه. لو أمر الأرض لابتلعتنا في بطنها، ولو أمر البحار لأغرقتنا في معينها، ولكنه سبحانه وتعالى يؤخرنا لوقت أقته وإلى أجل أجله، ولا بد لنا وكل نفس من المرور عليه والوقوف بين يديه، يذكرنا أعمالنا ويعدد علينا أفعالنا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قال تعالى: وكل شيء أحصيناه كتابا. أيها الحبيب، يومئذ تحدث أخبارها، هذه الأرض تشهد لك أو عليك، إن وفقت إلى عمل صالح شهدت لك، وإن فعلت عملا طالحا شهدت عليك عياذا بالله. صلى الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وحضراتكم الأكارم إلى العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سفر العبرة، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. يرى رجلا لقب نفسه بماذا؟ بالشاه شاه، ملك الأملاك. ثم هذا الرجل كان يقضي حاجته في كنيف في دورة مياه يتكلف مليون دولار، فكيف كان كرسي عرشه؟ كيف كان قصره؟ كيف كان ملبسه؟ كيف كان كذا وكذا؟ أين هو الآن وأين غيره؟ إنه تحت التراب. فالإنسان يعتبر: أفلا يتدبرون؟ أفلا يعقلون؟ إن في ذلك لآيات لأولي الألباب، إن في ذلك لآيات لأولي النهى، إن في ذلك لقوم يتفكرون. فنحن في حاجة أن نتفكر، أن نتدبر، أن نتأمل، أن نقف مع أنفسنا وقفات. نعم أيها الأحبة في الله تعالى، أولا سفر العبرة، أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. ثانيا سفر الحج، سفر الحج، وها هم الحجيج قد عادوا إلينا بحمد الله سالمين غافرين، ونرجو من الله الكريم أن يكونوا مقبولين، وأن يمن علينا بما من عليهم في العام القادم إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. قولوا آمين. اللهم آمين يا رب العالمين. سفر الحج، قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. والحج ركن من أركان الإسلام الخمسة، وإذا ذهب المرء إليه يذهب إليه امتثالا لأمر الله جل وعلا وإتماما للركن الخامس من أركان الإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثة. ثم أجاب سيد الدنيا محمد صلوات ربي وسلامه عليه قائلا: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. سفر الحج أسأل الله أن يمن به علي وعليك مرات وكرات. هذا حبيب يقول: لقد حججت هذا العام والحمد لله كفاية. لا يا أيها الحبيب، يا أيها المسلم، يا أيها الصالح، يا أيها التقي النقي الورع، يا من تعلق قلبك بمولاك، أما سمعت كلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنن النسائي والترمذي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بإسناد صححه الألباني رحمه الله، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الذنوب والفقر كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. سفر الحج. ثم ثالثا سفر الجهاد، الجهاد في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا. نعم، إن كان جهاد طلب أو جهاد دفع تحت إمرة ولي أمر المسلمين الذي يحكم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حي، أما تعبدت لمولاك الذي خلقك فسواك، في حيث قال عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ليس عندهم شك، ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. بأي شيء سماهم الله تعالى؟ ماذا خلع عليهم من صفة؟ قال تبارك وتعالى: أولئك هم الصادقون. اسمع الآية مرة أخرى أيها الحبيب. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نعم أيها الحبيب المحب، سفر الجهاد في سبيل الله. تريد الجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، لا تريد قومية ولا وطنية ولا عروبة ولا ما كان على شاكلة ذلك، وإنما أنت تريد أن ترفرف راية لا إله إلا الله بصدق محمد رسول الله باتباع ظاهرا وباطنا قلبا وقالبا على كل أرض، ليعبد الناس لمن؟ لرب الناس، ليعبد الناس لرب الناس. نعم، فكأنهم يقولون بلسان الحال: الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن كتابنا والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. أيها الحبيب، سفر الجهاد في سبيل الله. ثم سفر المعاش. المعاش، أنت رجل مصري أو سوداني ذهبت إلى دولة كالإمارات العربية، أنت تونسي أو جزائري أو مغربي أو ليبي ذهبت إلى دولة كالكويت، أنت من تنزانيا، من زائر، من نيجيريا فذهبت إلى دولة كقطر، ما هدفك وما قصدك وما غايتك؟ تترجم قول الله تعالى إلى عمل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، آية في كتاب ربنا من سورة الملك. ثم أنت تردد قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني تروح جعانة بطنها فارغة تغدو خماصا، وتروح بطانا أي تعود ملأة بطنها مليئة وشبعانة، أخذت بالأسباب ولم تعتمد إلا على رب الأسباب. وهذا يحقق قول الله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إلا أنني أريد أن أطمئنك بقول ربك الكريم حيث قال تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فهو رب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. نعم، فقضية الرزق قضية مضمونة لا شك فيها البتة، الله يرزق المؤمن والكافر. نعم يا عباد الله، فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم قال إن روح القدس، من هو روح القدس؟ إنه جبريل. إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله تعالى لا ينال بمعصيته إنما يطلب بطاعته، ثم إن رزق كل واحد فينا يطلبه كما يطلبه أجله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم نعم أيها الحبيب المحب. ثم ماذا؟ ثم لا بأس للمرء أن يخرج باحثا عن الرزق الحلال، أن يخرج باحثا عن إيه؟ عن الرزق الحلال. مش واحد يجيله مثلا شاب خريج بكالوريوس تجارة وطالع بتقدير امتياز فلم يقدر الله عز وجل أن يعين معيد فيأتي له تعيين في بنك ربوي يفرح بهذه المكانة وتلك الرواتب، لا يجوز لك يا عبد الله قولا واحدا لا ثانية له. نعم، لا يجوز لك أن تعمل في بنك ربوي ولا يكون هذا المال وذاك الراتب وهذا المنصب فتنة لك، فاتق الله واعلم أن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وما نحن إلا ضيوف على وجه الكوكبة الأرضية وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، لكن متى الرحيل؟ هذا أمر استأثر الله جل وعلا بعلمه، فقال تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. ثم سفروا، قلنا سفر العبرة، سفر الحج، سفر الجهاد، سفر المعاش، سفر التكسب، سفر التجارة والتكسب الزائد عن القوت، سفر التجارة والتكسب الزائد عن القوت، هل هذا يجوز؟ نعم هذا يجوز ولا بأس فيه، فإن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ولعلك تذكر ما ثبت في الصحيح حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم كانوا يتجرون في عكاظ ومجنة وذو المجاز، وذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم تأثموا أي شعروا بشيء من الحرج أن يتاجرون في موسم الحج، فأنزل الله تبارك وتعالى قوله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. خلاصة القول، إذا سفر التجارة والتكسب الزائد عن القوت جائز، وذلك انطلاقا من قول الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. طيب، ثم ماذا؟ ثم السفر لطلب العلم الشرعي، السفر لطلب العلم الشرعي، السفر يعني روح كلية طب أو هندسة أو صيدلة أو طب بيطري أو حسابات ومعلومات أو آداب أو تربية أو حقوق أو تجارة أو ما كان على شاكلة ذلك، هذا جائز. لكن أنا أتكلم الآن عن السفر لطلب العلم الشرعي. تطلب إيش؟ تطلب بارك الله فيك تحفظ كتاب الله الكريم من الفاتحة إلى الناس، تعكف على تفسيره، تتعلم علوم القرآن، الحديث، مصطلح الحديث، الفقه، أصول الفقه، السيرة، فقه السيرة، النحو، البلاغة، اللغة، وما كان على شاكلة ذلك من العلوم الشرعية. فتسافر لطلب العلم الشرعي من كتاب وسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن كان على طريقهم كأبي حنيفة ومالك الشافعي وابن حنبل. نعم، تسافر من أجل هذا، فإن العلم أمر عظيم. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستويان. الجواب: لا يستويان. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستويان. والله سبحانه وتعالى بين مكانة أهل العلم، فقال تعالى في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم إيه؟ درجات. والله سبحانه وتعالى جعل شهادة أولي العلم مع شهادته وشهادة ملائكته، وذلك لسمو مكانتهم ورفعة درجتهم. فقال تعالى في كتابه الكريم: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبين أنهم من أشد الناس خشية لربهم، وما ذلك إلا لمعرفتهم بأسماء الله وصفاته وأوامره التي يأتمرون بها ونواهيه التي ينتهون عنها، بالحب التام والذل التام مع الإخلاص لله والاتباع لرسوله. تأمل، يعرفون أوامر الله جل وعلا فيأتمرون بها، ويعرفون نواهي الله جل وعلا فينتهون عنها بإيه؟ بالحب التام والذل التام لله تعالى، إخلاصا له وحده واتباعا لخليله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم إن الله تعالى قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأنت تعلم أن العلماء فاعل مؤخر ولفظ الجلالة مفعول به مقدم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولا يخفاك أنت أيها الإبن الطيب البار المبارك، أنت تعلم أن أول آية أنزلت في كتاب ربنا على رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء الذي بمكة جبل النور: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وأنت تعلم أيضا أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماء والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وأنت تعلم ما ثبت في البخاري من حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. نعم أيها الحبيب، وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسلم حديث أبي هريرة: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة. السكينة دي موجودة في مصنع؟ أبدا، في شركة أبدا، في بقالة التي يسمونها سوبر ماركت أبدا. طيب موجودة فين؟ تتنزل من عند الله عز وجل في مجالس العلم الشرعية، وأنت الآن جالس في مجلس من مجالس العلم الشرعي. تتنزل السكينة، فمجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. غشيتهم الرحمة من عند الرحمن الرحيم، فأنت الآن أمام شاشة قناة الرحمة الفضائية، تسمع عبر هذه الشاشة الرحمات والبركات والخيرات. هذا يقول أي رحمات وبركات وخيرات؟ أقول في قول الله تعالى، وفي قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي قول صحابة نبيه، الرحمات والخيرات والبركات. فأنت تسمع الآن في أنحاء المعمورة عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، تسمع ماذا؟ تسمع مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. الله، تخيل، تصور، تدبر، تأمل، تعال بنا نفهم سويا. حفتهم الملائكة، الملائكة اللي وظيفتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يجالسوك؟ نعم. ده انت لو جلست مع وزير او رئيس وزراء فضلا على من كان دون ذلك، تشعر بالفخر والفخار والمباهاة. فكيف لو جلست مع، لو جلست الملائكة معك احباء الرحمن؟ هنيئا لك بهذا يا من وفقك الله لسماع هذه المجالس العلمية المباركة عبر شاشة قناة الرحمة وغيرها من القنوات التي تلتزم بالكتاب والسنة، لا بفهمي ولا بفهمك، وإنما بفهم أبي بكر صديق الأمة الأكبر، وعمر فاروق الأمة، وعثمان ذي النورين، وعلي أبي الحسنين. هنيئا لهم ثم هنيئا لهم. أيها الحبيب، مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. أنت، أيوة أنا وأنت بأسمائنا، نعم، يقول فلان ابن فلان. من الذي يقول إنه الله الذي على العرش استوى يذكرنا بأسمائنا؟ إي والله، هذا كلام من قال الله تعالى فيه وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى. ولذلك فإني أحرض نفسي وأحرضك أنت على أن تتمسك بمجالس العلم الشرعية وتحافظ على الحضور فيها بنية ماذا؟ أولا بنية طلب العلم الشرعي، ثانيا بنية العمل به، ما هو ثقافة وطرف ذهني، لا، بنية العمل ونية والتبليغ والصبر في هذا التبليغ إخلاصا لله عز وجل واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ودائما أدندن في خطبي ومحاضراتي ودروسي ولقاءاتي الفضائية بهذه الكلمات، ولا أمل ولا أكل ولا أسأل منها، بحول الله وفضله وتوفيقه. أيها الحبيب، ثم ماذا؟ طلب العلم الشرعي. ولذلك أنت تعلم أن الكلب المعلم أعزك الله يؤكل صيده، يؤكل صيده، والكلب الذي ليس بمعلم لا يؤكل صيده. حتى الكلب جعل له مكانة لما نسب إلى العلم، لما نسب إلى العلم. فإذا كان الكلب أعزك الله صار له مكانة ورفعة بنسبته إلى العلم، فكيف أنت أيها الآدمي لو نسبت إلى العلم الشرعي؟ هنيئا لك أيها الحبيب. ثم ماذا؟ وكذلك بارك الله فيك قصد البقاع الشريفة، قصد البقاع الشريفة. البقاع الشريفة سلمك الله، قال صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. هذا ثبت في البخاري ومسلم. أنت تعلم أن الصلاة، أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وأن الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بألف صلاة، وأن الصلاة في المسجد الأقصى ورد حديث حسنه الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ب500 صلاة. وهذا الحديث ضعفه شيخ الحديث في زمانه العلامة الألباني، وحسن الحديث الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صلاة في مسجدي هذا بأربع صلوات في الأقصى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فصلى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بألف، فألف على أربعة بكام؟ ب250. فإذا الصلاة في المسجد الأقصى 250 صلاة. وأسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرد إلينا أولى القبلتين وثالث المسجدين. وأنا أنبهك أيها الخطيب، وأنت أيها المحاضر، وأنت أيها الكاتب، ألا تقول وثالث الحرمين، فإن هذا خطأ يقع فيه بعض أحبابنا من الخطباء والمحاضرين والكتاب، لأن الأقصى رده الله إلينا ليس حرما. نعم، لا تغضب يا أخي، فإن هذا هو الحق الذي سمعته. ونسأل الله أن يمن علي وعليكم بشد الرحال إليه، وإننا والله في شوق أن نسمع في المواقف إيش ينادوا، يقولوا مثلا في الموقف القاهرة، المنصورة، الإسكندرية، فنحن والله في شوق أن نسمع الأقصى الأقصى القدس القدس. يقف الرجل السائق وينادي في المحطة في الموقف، يقول القدس القدس، قل نعم إلى القدس إن شاء الله، إلى القدس إن شاء الله. نرجو من الله أن يكحل أعيننا بإدراك هذا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى، وأن يمن علينا بشد الرحال إلى المسجد الأقصى، وأن يطهره من إخوان القردة والخنازير اليهود، وأن يتفضل علينا بالصلاة فيه. أيها الأحبة، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث: مسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجدي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك قصد الثغور، فإن الإنسان لو مات على ثغر من الثغور كان شهيدا ما دام لا يريد إلا وجه الله تبارك وتعالى. نعم، وكذلك زيارة الإخوان في الله تبارك وتعالى. فقد ورد في صحيح مسلم أن رجلا زار أخا له في الله تعالى، فأرسل الله تعالى على مدرجته أي على طريقه ملكا: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى أخ لي في الله. هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، غير أنني أحبه في الله. فأرسل الله تعالى له ملكا قال: إني رسول الله إليك لأخبرك أن الله تعالى أحبك كما أحببت أخاك في الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، انسحب بساط الوقت من تحت قدمي سريعا، وهكذا ستنقض الدنيا. فأسأل الله تعالى أن يرزقني وحضراتكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة. وهذا كان لقاؤنا الثاني مع حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وإن شاء الله تعالى، إذا قدر الله البقاء واللقاء، نلتقي في اللقاء الثالث مع نفس الحديث الأول من كتاب عمدة الأحكام، ألا وهو حديث: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، لنتمم ما يسره الله تعالى لنا في شرح هذا الحديث، سائلا المولى تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم الإخلاص لله تعالى واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو ولي ذلك والقادر عليه. وشكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.